بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية السورية، وباعثها مستمع من هناك رمز إلى اسمه بالحروف عين باسين، يقول: أنا شاب أبلغ من العمر 18 عاما، طالب في المدرسة الثالث ثانوي، ولي والدة تبلغ من العمر حوالي 58 عاما، والدي متوفى منذ 15 عاما، وأريد والدتي أن تذهب إلى الحج، ولكنها تقول إن ذلك لا يجوز وهو حرام حتى تتزوج. أرجو من سماحتكم إفادتي، إذ والدتي تفضل تزويجي قبل أدائها للحج، وجهونا حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فلا شك أن الحج فرض على كل إنسان استطاع السبيل إليه، لقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا كنت تستطيع الحج من جهة المال وجب عليك الحج، وإذا كانت تستطيع الحج من جهة المال وجب الحج. وإن بدأت بالزواج لأنك بحاجة إلى الزواج فلا حرج، لأن الزواج أيضا فرض مع الشهوة والرغبة فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وبكل حال لا بأس أن تقدم الحج على الزواج، وقول أمك إنها حرام غلط، غلط منها، عفى الله عنا وعنها. لا بأس بالحج، بل عليك أن تحج إذا استطعت الحج، ولك أن تقدم الزواج إذا كنت ترغب في الزواج وتخشى على نفسك من مضرة التأخير وخطر التأخير. وهي كذلك إذا كان مراد حجها هي، فإنها تحج أيضا ولو قبل زواجه، إذا كانت تستطيع الحج أو أنت تستطيع الحج حسب حججها من مالك، فإنها لا حرج عليها أن تحج قبل أن تزوجي وقبل أن تزوج أنت، حتى والحجت وهي أي ما تزوجت كذلك، أو أنت إذا كان قصدها أنت لا بأس أن تحج هي قبل أن تتزوج أنت. فالمقصود أن كلام هذا ليس في محله، غلط، فلك أن تزوج أنت ولا أن تزوجه ولا حرج في ذلك. أما تأجيل الحج حتى تزوج أنت أو حتى تزوجه هذا لا أصل له، بل هذا جائز وهذا جائز. وإذا كنت تستطيع الحج ولم تحج هي فعليها أن تحج بعد خروجها من العدة، إذا كانت ومع أن أباك أن مات مدة طويلة عليها أن تحج إذا كنت تستطيع الحج. وأنت عليك أن تحج إذا استطعت الحج ولو قبل الزواج. وإذا أردت أن تقدم الزواج فلا حرج في ذلك، فالأمر هذا واسع، لأن هذا واجب وهذا واجب مع الشيخ. وإذا كنت تشتهي النكاح وتخفى تخشى على نفسك، فإن قدمت النكاح فلا بأس، وإن قدمت الحج فلا بأس. وعليك أن تقنعها وتوجهها يا خير وتعلمها بما سمعت الآن، ولعلها تسمع أيضا هذا البرنامج وتستفيد في هذا الباب وترجع عن قولها. نعم،
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. مفهوم الرسالة كما فهمت سماحة الشيخ أن الوالدة هي التي تمتنع عن الحج حتى يتزوج ابنها.
كله لا وجه له، أيوة. سواء كان المراد هي أو المراد الولد، على كل حال لها أن تحج هي وإن لم يتزوج ولدها وله أن يحج قبل الزواج، وليس شرطا أن يقدم الزواج، لكن إذا احتاج إلى الزواج وخاف على نفسه وقدم الزواج فلا حرج.
جزاكم الله خيرا. لعلها تريد توفير النفقة لزواج ابنها.
قد يكون هذا، قد يكون هذا، لا يجوز أن تكون حرام، لا تقول حرام.
أيوة.
لو قالت يعني نحب أن نزوجك وينبغي نبدأ بك هناك من باب يعني تقديم الزواج على الحج، هذا لا بأس إذا دعت الحاجة إلى ذلك. نعم.
لكن لا تقل حرام.
نعم.
جزاكم الله خيرا. المستمع صاد عين نون من مكة المكرمة بعث برسالة يقول: أرجو أن تتكرموا بعرض رسالتي هذه على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. منذ سنتين ونصف ابتليت بالوساوس والهواجس والخواطر التي بعضها لا أستطيع دفعه، وأصابني معها شيء من الخوف والقلق والاضطراب حتى استولت علي هذه الخواطر والوساوس، وأنا خائف منها خوفا شديدا حيث أخاف أن تضرني في ديني لأن بعضها في عقيدتي. وإذا سألت بعض أهل العلم يقول لي الوسوسة من الإيمان، وإلى الآن لم تزل عني هذه الوساوس والخواطر، وأحيانا يصيبني بعض القنوط بسبب كثرة الوساوس، فأرجو من سماحتكم توجيهي إلى النجاة من تلك البلية وبيان الوسوسة التي ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من الإيمان، جزاكم الله خيرا.
أصل الوساوس من الشيطان، هو الذي يملي على الإنسان ما يضره ويشوش عليه دينه وقلبه، كما قال الله جل وعلا: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. فهو وسواس عند الغفلة وخناس عند الذكر، يتصاغر ويخنس عند ذكر الله عز وجل. فعليك يا أخي أن تكثر من ذكر الله وقراءة القرآن والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له، قال بعض الصحابة: يا رسول الله، إن أحدنا لا يجد ما لا أن يخر من السماء أحب إليه من أن ينطق به، يعني يجد من الوسوسة أشياء يفضل أن يخر من السماء ولا ينطق بها لشدتها. فقال: ذاك صريح الإيمان. المعنى أن الشيطان لما يئس منهم أتاهم بوساوس شديدة خطيرة في دينهم وعقيدتهم لا يخر من السماء أهون عليهم من أن ينطق بها. فهذا من كيده الخبيث، فهو صريح الإيمان من جهة ما في قلب المؤمن من كراهتها وإنكارها والحذر منها، هذا صريح الإيمان، ليست بوسوسة من صريح الإيمان، بل كراهتها والخوف منها والحذر منها. كون المؤمن لا يخر من السماء أسهل عليه من أن ينطق بها، هذا صريح الإيمان في قلوبهم، يعني أن قلوبها أنكرت تلك الوساوس ورأت أن السقوط من السماء أهون من النطق بها، كأن يقول له إن الله غير موجود، أو إن الله لا يجوز أن يدعى من دون يدعى، أو لا بأس أن يشرف معه غيره في الدعاء والعبادة، أو يقول كما جاء في الحديث: الله خلق ليس من خلق الله، وأشبه هذه الوساوس المتعلقة بوجود الله واستغراقه العبادة وأنه خلاق عليم، أو متعلقة بالجنة والنار فأي وسوس أنه لا جنة وليس هناك نار ولا بعث ولا نشور، كل هذا من وساوس عدو الله. وإنكار هذه الوساوس من صريح الإيمان، إنكارها واعتقاد بطلانها هذا هو صريح الإيمان. فالمؤمن أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مثل هذا أن يقول: آمنت بالله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هكذا أمر الصحابة رضي الله عنه، قال لهم: إذا وجدتم ذلك فقولوا آمنت بالله، فليقول أحدكم آمنت بالله ورسوله، وليتعوذ بالله ولينتهي. هذا هو الدواء لهذه الوساوس الخبيثة، إذا رآها المؤمن يقول: آمنت بالله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويمضي في حاجته، يستمر في حاجته ولا يركن إليها ولا يلتفت إليها. أما الوساوس الأخرى في صلاته وغروءه فهي أيضا من الشيطان، يجب أن لا يلتفت إليها، يجب أن يحذرها، فإذا توضأ لا يعد الوضوء، وإذا صلى لا يعد الصلاة بشكل وساوس، لا، بل يعتقد أن صلاته صحيحة ووضوءه صحيح ولا يلتفت إلى وساوس عدو الله، فإنه حريص على إفساد أعمال بني آدم وتشويش قلوبهم وإحراجهم، فالواجب الحذر منه بالتعوذ بالله من شره، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو في الصلاة إذا وسوس إلى خلف الصلاة وكثر عليك الوساوس تقول أعوذ بالله من الشيطان، تنفث عن يسارك ثلاث مرات تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقد اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه، وقال يا رسول الله إن الشيطان لبس علي صلاتي، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ بالله من الشيطان ثلاث مرات في الصلاة، يدخل عن يساره ثلاث مرات ويقول أعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات، ففعل عثمان ذلك وزال عنه ذلك الوسواس. فأنت يا أخي إذا كثر عليك في صلاتك أو في وضوئك تدخل عن يسارك تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات، والله يعيذك من سبحانه وتعالى. وهكذا في جميع الأمور، تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتكثر من ذكر الله وتقول آمنت بالله ورسله، إذا كان في العقيدة آمنت بالله ورسله، وبهذا تسلم من عدو الله ويقر كيده، كما فعله الصحابة بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم وأبطل الله كيده عنهم وعافاهم من هذه الوساوس. نعم،
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. الرسالة التالية رسالة وصلت إلى برنامج من السودان، وباعثها المستمع صالح طه علي من الزراجنة. الأخ صالح يقول في رسالته: عندنا في السودان ناس يدعون إلى الإسلام ويعملون لإعلاء كلمة الله وتطبيق شرع الله، ولكن تطالعنا صور بعضهم وهم من قادة هذه الدعوة بدون لحى، أي يحلقون اللحية، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإطلاق اللحى في عدة أحاديث، ما رأي سماحتكم في مخالفة هذا الأمر؟
الداعي إلى الله جل وعلا والمعلم لعباد الله ليس بمعصوم، فإذا كان يدعو إلى الله جل وعلا ويرشد الناس إلى الخير فهو مشكور وله أجره العظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، والله يقول سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالدعوة إلى الله وإلى توحيده وإلى طاعة أوامره وترك نواهيه، هذه هي سبيل الرسل، قل هذه سبيل يدعو إلى الله على بصيرة. والداعي إلى الله قد يقع منه بعض المعاصي ليس بمعصوم، فلا تزهد فيه من أجل هذه المعصية، اسمع ما يقولك من الحق، قال الله قال رسوله، واستفيد من ذلك وانتفع بذلك، وادعو الله له أن يوفقه لتوفير لحيته وإكرامها وإعفائها. فلا شك أن حلق اللحى محرم ومنكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: غصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين، وقال عليه الصلاة والسلام: غصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين، وقال في اللفظ الآخر: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس. كلها حديث صحيحة، بعضها في الصحيحين وبعضها في صحيح مسلم. فالواجب على كل مسلم وإن كان من غير أهل العلم أن يعفيها وأن يوفرها، وأهل العلم أولى بهذا لأنهم الدعاة ولأنهم القدوة، فالواجب عليهم أن يوفروها وأن يحترموها طاعة لله ولرسوله وعملا بشرع الله، وحتى تقبل دعوتهم وحتى لا يساء بهم الظن. لكن لو قصر في ذلك فإنك لا تترك الاستجابة لدعوته في الحق، وعليك أن تقبل الدعوة في الحق وإن كان صاحبها مقصرا في بعض الأمور. فليس الداعي إلى الله كاملا ولا معصوما، فقد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله وعنده بعض النقص، فاقبل منه فيما دعا إليه من الخير والهدى، وانصحه فيما قصر فيه، نصيحة المؤمن لأخيه باللطف والأسلوب الحسن، وأنت مأجور وهو مأجور، هو مأجور على دعوته وعلى ما قام به من الخير، وأنت مأجور على النصيحة والتوجيه الخير، ولا يمنعك تقصيره من أن تقبل دعوته في الخير وأن تعينه على الخير. وفق الله الجميع. نعم.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. يقول أيضا: الذين يقرؤون القرآن للميت يعتبرونه صدقة له، هل ثواب قراءة القرآن يصل للميت أم لا؟
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم يقول إن قراءة القرآن تصل الميت، إذا قرأ وثوب الميت تصل إليه كما يصل إليه الصدقة والدعاء والحج عنه والعمرة وأداء الدين، ينتفع بهذا كله. فقالوا إن هذا مثل هذا، إن قراءة القرآن أو كونه يصلي له إنه يلحقه كما تلحقه الصدقة وتنفعه الصدقة والحج عنه والعمرة والدعاء. وقال آخرون: لا، لعدم الدليل، لأن العبادات توقيفية لا يفعلونها شيء إلا بالدليل، لا مجال الرأي فيها. فالعبادات توقيفية معنى أنها تتلقى عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بالرأي والهوى والقياسات، لا، العبادات توقيفية، قال الله قال رسوله، ما شرعه الله في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في السنة هذا هو الذي يؤخذ به ويعمل به، وما لا فلا. وهذا هو الصواب، أن القراءة لا تهدى، هذا هو الصواب، لا يشفع أن تهدى، وهكذا الصلاة لا يصلي أحد عن أحد لعدم الدليل، ما كان النبي يفعل هذا عن أقاربه، وما فعله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عن أقاربهم. فالمشروع لنا أن نتبع طريقهم وسبيلهم، فلا نقرأ عن الميت ولا لغير الميت، يعني نثوب القراءة له، ولا نصلي له، ولا نصوم له، لأنه جديد، إلا إذا كان عليه دين، صوم رمضان ولم يقضه نصام عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من مات عليه الصيام صام عنه وليه. لكن لا يقاس عليه الصلاة ولا تقاس عليه القراءة، العبادة مين معها القياس في أمور أخرى غير العبادات. فالمؤمن حق عليه أن يلتزم بما شرعه الله ويؤدي العبادة كما شرعه الله، ولا يحدث شيئا بما شرعه الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، رواه مسلم في الصحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد متفق على صحته. وقوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، رواه مسلم أيضا. فالمؤمن يتبع ولا يبتدع، فيقرأ لنفسه ويصلي لنفسه يرجو ثواب الله. أما أن يهدي صلاته أو قراءته إلى حي أو ميت فهذا ليس المشروع على الصواب، فينبغي تركه. وإن قال آخر من أهل العلم له يفعل، فالاعتبار بالأدلة الشرعية لا بأقوال الناس. يقول الله عز وجل: فإن تنازعتم شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول سبحانه: ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فهذه المسألة إذا رددناها إلى الله وإلى رسوله لم نجد في الكتاب العزيز ولا في السنة المطهرة ما يدل على أننا نصلي عن فلان أو نقرأ عن فلان ونهدي له ثواب قراءتنا وصلاتنا ولا صومنا. لكن جاء في السنة تصدق الصدقة عن الميت نافعة، والدعاء له بالغفرة والرحمة نافع بإيمان المسلمين، هكذا الحج عنه والعمرة عنه إذا كان ميتا أو عاجزا لا يستطيع الحج لهرمه أو لمرض لا يرجى بره لا بأس أن يحج عنه ويعتمر، هكذا إذا كان عليه دين الله أخوه المسلم ينفعه. أما يصام عن التطوع أو يصلى عنه أو يقرأ عنه هذا ليس عليه دليل فلا ينبغي أن يفعل ولا يشرع عملا بالأدلة الشرعية ووقوفا عندها، والله ولي التوفيق. نعم
جزاكم الله خيرا. من اليمن المستمع علي عباس فاضل بعث برسالة يقول فيها: ما حكم من قبل زوجته في نهار رمضان؟ هل يبطل صومه أو يجرحه؟ وهل عليه كفارة أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
من قبل زوجته في الصيام فصومه صحيح، هكذا لو لمسها أو نام معها كل ذلك لا يضر صومه، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. وسأله عمر عن ذلك قال: انه قبل امرأته، قال: حششت يوم فقبلت امرأتي، قال: أرأيت لو تمرضت؟ قال: لا شيء. قال: هكذا. فكما أن المرضى لا تضر الصوم هكذا القبلة إذا كان ما خرج منه شيء، أما إذا خرج منه المني يبطل الصوم، أما إذا كان ما خرج شيء قبلها أو لمسها ولكن لم يخرج شيء فصومه صحيح، ولو أملى لم يضره أيضا على الصحيح. المني لا يبطل الصوم، هو الماء اللزج إذا خرج على أثر الشهوة على طرف الذكر هذا لا يبطل الصوم، لا يبطل الصوم، وإنما يبطل بالمني وهو الماء الغليظ الذي يخرج دفقا بلذة بسبب الشهوة. وإذا كان يخشى لسرعة شهوته فينبغي له ترك التقبيل، إذا كان يخشى خروج المني لأن شهوته سريعة فينبغي له ترك ذلك. وقد روى أبو داود رضي الله عنه ورحمه أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه إنسان في التقبيل فأذله، واستأذنه آخر فلم يأذله، فإذا الذي أذن له شيخ كبير، والذي لم يؤذن له شاب. قال بعض أهل العلم على ذلك إن الشاب قد لا يملك نفسه، قد تسبقه شهوته بخلاف الشيخ الكبير، وفي سنابه نظر. والحاصل والخلاصة أنه إذا كان يخشى فلا يقبل، يترك التقبيل. أما إذا كان لا يخشى يعرف نفسه وأنه لا خطر في التقبيل فلا بأس بذلك ولا حرج. نعم
جزاكم الله خيرا. عندي مبلغ من المال وقد أقرضته بعض المحتاجين له، وقد صرفوا هذا المال ولم يبق معهم شيء، هل علي زكاة في هذا المال أم لا؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا.
ما دام معسرين فليس عليك الزكاة، إذا كان المقترض معسرا فليس عليك الزكاة، أو كان مؤسرا لكنه يماطل ما أعطاك تطلبه ولا يعطيك فلا زكاة عليك حتى تقبضه ثم تستقبل حولا جديدا فتزكي بعد ذلك. أما إذا كان الذي عليه قرض مليئا باذلا فعليك الزكاة، ولو ما كان عنده سنوات عليك أن تزكي عن كل سنة ما دام مليئا، لو طلبته أعطاك ليس بمواطن فإنك تزكي كأنه أمانة. أما إذا كان معسرا فإن الدين الذي عليه ما تجد زكاته لأنه ليس في يدك، والزكاة مواساة، وأنت لا تملك الآن قبضه فلا زكاة عليه. وهكذا إذا كان يستطيع لكنه يماطل ولم يعطيك ولم يقوم بالواجب الذي عليه من دفع حقك فإنه لا زكاة عليك لأن المماطل كالمعسر، فلا زكاة عليك حتى تقبضه ثم تستقبل به حولا كاملا وتزكيه بعد ذلك. نعم
جزاكم الله خيرا. هل على الذهب الذي تستعمله المرأة للزينة زكاة، علما بأنه يصل إلى 100 جرام؟ نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا.
نعم الصواب فيه الزكاة، هذه المرأة من الذهب فيها الزكاة وهي ربع العشر، ولو أنها تستعمل هذا هو الصواب. في خلاف بين العلماء، بعض أهل العلم يرى لا تجب الزكاة في الحلي، ولكن الصواب أنها تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، والنصاب 92 غرام تقريبا، 20 مثقالا، وبالجنيه السعودي 11 جنيه ونص، وبالجنيه الفضه العربي 56 ريال من الفضه وما يعادلها. فاذا كانت الحلي تبلغ نصاب الزكاه وجبت فيها الزكاه على الصحيح. وقد ثبت عن رسول الله انه دخلت امراه وعليها وعلى ابنتها مسكتان من ذهب سوارين من ذهب، فقال صلى الله عليه وسلم: أتعطينا زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من النار؟ فألقتهما لله ورسوله. الله يقول: قد قال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار فيكوى بها جنبه وجميله ظهره. الحديث وهذا يعم الحلي التي من الذهب والفضة. والمقصود أن الراجح والصواب أن الحلي ولو أنها مستعملة الواجب أن تزكى إذا بلغت النصاب كل حول، في 1025 وفي 2050 وهكذا، ترى قيمة الذهب وقت الحول ويزكى حسب قيمته. نعم.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من لاجوس عاصمة نيجيريا، وباعثها مستمع من هناك، يقول: نرجو أن تشرحوا لنا هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. رواه مسلم. اشرحوا لنا هذا الحديث جزاكم الله خيرا.
أوضح العلماء رحمهم الله أن الكفر كفران: كفر أكبر وكفر أصغر. الكفر الأكبر مثل عبادة غير الله في دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات وطلب المدد من الأموات أو من الأصنام أو من الأشجار والأحجار أو النجوم أو الجن، هذا شيء أكبر وكفر أكبر. مثل سب الدين، سب الله، سب الرسول صلى الله عليه وسلم، كل هذا كفر أكبر. مثل الحكم بغير ما أنزل الله عن استحلال، يستحل الحكم بغير ما أنزل الله ويرى أنه جائز، هذا كفر أكبر. وما أشبه ذلك من نواقض الإسلام كجحد وجوب الصلاة أو جحد وجوب الزكاة أو استحلال الزنا، كل هذا كفر أكبر. فإذا استحل ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا والسرقة والخمر كان كافرا كفر أكبر. أو جحد ما أوجب الله كالزكاة والصلاة وصوم رمضان صار كفرا أكبر. أو سب الله أو سب الرسول أو سب الدين أو ترك الصلاة عمدا كفر أكبر نسأل الله عليه. أما الكفر الأصغر مثل ما في الحديث هذا: اثنتان في الناس هما بكفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، هذا كفر أصغر لأن كفر منكر في سياق الإثبات فهو كفر أصغر. والطعن في النسب معناه عيب الأنساب، عيب أنساب الناس، فلان نسب كذا نسب فلان بخيل أهله حدادون يعيبهم بذلك، نجارون يعيبهم بذلك، إلى غير هذا مما يطعن في أنساب الناس، هذا نوع من الكفر وهو معصية وكبيرة. وهكذا نياحة الميت، إذا مات الميت ينوح عليه يعني يرفع صوته بالبكاء، هذا نوع كفر لكنه أصعب. مثل الحديث الصحيح: سباع المسلم وسوء وقتاله كفر، يعني كفر أصغر، لو قتله بغير حق يكون كفر أصغر إذا لم يستحل ذلك. مثل: إنكم ربكم براءة من أنسابكم أو براءة من آبائكم، هذا كفر أصغر. إلا إذا استحل سب المسلمين يكون كفر أكبر من أعوذ بالله، أو استحل البراءة من نسبه ومن أبيه يكون كفر أكبر، إذا استحل ما حرم الله بإجماع المسلمين، كما لو استحل الزنا قال إنه حلال أو قال اللواط حلال أو الخمر حلال يكون كفر أكبر نسأل الله العافية. هذا هو الفرق بينهما، ما كان فيه دعوة لغير الله وعبادة لغير كفر أكبر، وما كان فيه استحلال لما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة أو إنكار لما أوجب الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة وبالأدلة الشرعية لما أجمع عليه المسلمون، هذا كفر أكبر.
جزاكم الله خيرا.
نعم
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
أمين نسأل الله.
اللهم أمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.